بك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة فاز من اعتصم بحبلكم سادتي أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الآية باللغة واضح هي العلامة، وبالاصطلاح القرآني تطلق الآية على معنيين أو على مصداقين إن صح التعبير، يعني مصداقان لمعنى واحد. يعني عندنا نوعان من الآيات، عندنا الآيات إنجاز التعبير الآيات التدوينية، وعندنا الآيات التكوينية. الآيات التدوينية هي هذه الآيات التي نقرأها وندونها، الآيات المقروءة والمكتوبة، كلام الله بعبارة أخرى اللي هو القرآن يعبر عنه بأنه آيات بينات. هذه الآيات، هذا نوع من الآيات، الآيات التدوينية. أوعدنا الآيات التكوينية، الآيات التكوينية هي الحقائق الخارجية، الليل النهار السماء الأرض البحار الإنسان. الإنسان بحد ذاته آية كبيرة، يعني وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأعجوبة، يعني نفس الإنسان بحد ذاته أعجوبة. خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه كلها آيات دالة وعلامات على وجود خالق لهذا الكون، خالق حكيم عليم. الآية الكريمة تقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عن أي الآيات يصرف المتكبرون المتعجرفون؟ هل عن الآيات التدوينية أم عن الآيات التكوينية؟ حقيقة كلا الأمرين واردان. يعني أولا الله عز وجل يصرف قلوب الناس المتكبرين عن آياته وعن بينات كتابه، فلا يؤمنون بها. يعني الله عز وجل طبيعي نتيجة لسوء عمل الإنسان وسوء تصرف الإنسان، والله الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فنتيجة لعمل الإنسان وسيئات الإنسان الله تبارك وتعالى يطبع على قلب الإنسان، يختم على قلبه فلا يفقه شيئا من آيات الله، بل لا يسمع، يعني ليس لديه الرغبة في أن يسمع آيات الله. ولذلك في سورة نوح، وأنا ذكرتكم في هذا الأمر، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فليس لديه استعداد أن يستمع لآية من آيات الله أو أن يقرأ آية من آيات الله يجعل أصابعه في، وهذا واقع ترى يعني في أيام النبي صلى الله عليه وآله كانوا أيضا يجعلون أصابعهم في آذانهم وكانوا يحشون آذانهم قطنا. في يوم من الأيام الطفيل بن عمرو السدوسي هذا أيضا كان وجيه في قومه وإجا إلى مكة المكرمة ليطوف بالبيت ولبعض شأنه هناك، فتلقوه الملأ من قريش. تدري أي شخصية كانت تدخل إلى مكة يستقبلوها أبو سفيان وربعة؟ زين هؤلاء الصادون عن سبيل الله يسميهم القرآن، فيستقبلوه قبل لا يدخل المكة يطو يعني انذارات ويحذروه من أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موارد كثيرة يعني مو واحد ولا اثنين. وبشتى الوسائل كانوا يمنعون الناس من ذلك، فاستقبلوه قالوا له احنا طالع عد، هو طبعا سامع اكو نبي وكذا، فقالوا له احنا طالع عدنا استغفر الله ساحر في مكة، وهذا الساحر عجيب يعني يسحر الناس بكلامه، ده يقول كلام بحيث يسحرك ويفرق بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجته، فإياك أن تستمع له لأنه تحل عليك اللعنة ويجيك ألف بلوى ألف مصيبة. يقول ما زالوا بي حتى اضطررت، يعني ظلوا يحشون عقلي بالكلام، فما زالوا بي حتى حشوت أذني كرسفا، كرسف قطن يعني، خليت بأذن قطن ودخلت إلى بيت الله. فعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي إلى البيت ويتلو آيات الله ويدعو الناس إلى الله. يقول ما أسمع أشوف، قالوا لي هذا النبي اللي الآن طلع في مكة المكرمة بعث، بس يقول ما أسمع شيء لأنه قد سددت أذني بكرسف. اليوم الثاني أيضا جيت للبيت هم لقيته وأشوفه يتلو أكو ناس يمه، فيقول مثل شوي استحقرت نفسي يعني قلت شنو هالسخافة هذه، يعني أنا رجل، هو كان بليغ وأديب هذا السدوسي وأميز بين الكلام وبين حسن الكلام وبين سيء الكلام، فخليني أسمع منه إذا كان حقا ما يقول فأتبعه. وإذ لأن ترى أكو مشكلة، إحنا مشكلة الآن حتى بين المسلمين ومشكلة العالم، ما حد عنده استعداد أن يسمع من الآخر، مو إحنا عندنا أحكام مسبقة تجاه الآخرين حتى بحياتنا الخاصة، ما عندنا استعداد أن نسمع من الآخر ونفهم من الآخر. يعني أنت تتصور أكو بعض الناس تحذيرات ليل ونهار، إياكم أن تستمعوا للفرقة الفلانية، إياكم أن تلتقوا، وكأنه يعني ذولا فيروس خطير، هذه بس جسم رأسا يصيبك. يعني لما تسمع بعض التصريحات ليش؟ لأن هو يريد يكون فكرة عن هذا الطرف، عن هذا المذهب، عن هذه الفرقة، فكرة سيئة للناس حتى يعادوها، ما يريد الناس تلتقي بفرد من أفراد هذا المجتمع أو عالم من علماء، خاف تتضح الصورة ويتضح الكثير من الزيف ومن الدجل اللي يمارس ضد هذا المذهب أو هذه الفرقة أو هذه الجهة أو غير ذلك. فنفس الفكرة هي، يقول فقلت خليني أسمع منه شنو الغباء هذا، إذا كان حقا ما يقول أتبعه، وإذا كان باطلا مو مجبر، يعني أنا ما راح هو يقودني يلزمني قوة وقول له تعال اتبعني. فعلا يقول شمرت القطن، ويا ليت أن الجميع يلقون القطن من آذانهم ويسمعون للآخرين. يقول ألقيت الكرسف من أذني وجئت إليه واستمعت إلى بعض الآيات التي كان يتلوها فدخلت في قلبي ووجدته كلاما يختلف عن كلام البشر، فعرض علي الدين فآمنت به وتشهدت شهادتين وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأكو أكو حتى بكربلاء أكو نماذج يعني لهؤلاء. هؤلاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان مصر على أن يعظ القوم. أخاف واحد غافل، أخاف واحد ما يدري، أخاف. فلإلقاء الحجة عليهم، ولذلك اعتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقلد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ مصحفا بيده واتجه نحو القوم وراح يعظهم: أيها القوم، لما تقاتلونني على دم سفكته، على مال أخذته، على حرمة انتهكتها؟ أليس رسول الله جدي؟ أليس حمزة عم أبي؟ أليس جعفر عمي؟ أليس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبي؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي ولأخي الحسن، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ إذا لم تسمعوا فإن فيكم من لو سألتموه أجابكم. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سألوا زيد بن أرقم، سألوا فلان. وراح اضطروا قادة الجيش، ذولي قلت لك اللي ما يردون الناس تسمع لصوت الحق، اضطروا أن يحركوا القطعات العسكرية حتى يحدثوا ماذا؟ ضوضاء وجلبة، فلا يسمع الناس ما يقول الحسين. بعضهم يسمع لكن مصروف، يعني شمر طلع له وراء هالخطبة قال له: أشهد أنك تعبد الله على حرف، لأنك لا تدري ما تقول. يقول له للحسين عليه السلام. فطلع له زهير أعتقد، قال له: بل أنت تعبد الله على 70 حرفا، وأشهد أنك صادق لا تدري ما يقول، لأن الله قد طبع على قلبك. ما تفتهمش يقول طبيعي. الآيات الأولى، الرأي يقول لك الأول سأصرف عن آياتي، يعني عن هذه الآيات البينات. فشوف الإنسان يقرأ القرآن لكن ما ينتفع بالقرآن، لا يصل إلى حقائق القرآن الكريم، ما يتلمس عطاء القرآن، نور القرآن. كثير من الناس يقرؤون القرآن لكن مصدودين عن القرآن، يعني ما شوف القرآن لا مأثر على عقليته. بعضهم حافظ للقرآن أمات، لا مأثر على عقليته الجامدة، ولا مأثر على أخلاقه وتعامله مع الناس، ولا مأثر على روحه أبدا. يعني مثلهم كمثل يحمل أسفار. كثير من الناس هم على هذه الشاكلة، يقرأ القرآن دون أن يترك القرآن عليه أثر، لأنه مصروف مصدود. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أكو قلوب مقفلة مغلقة. وهذا عجيب، يعني بعض علمانا الشيخ جوادي آملي الله يحفظه هو يعد تعبير لطيف، يقول هذا القرآن مثل المفتاح. المفتاح هو قطعة واحدة مو الشكل، بس هو مفتاح يفتح وأيضا شنو؟ مغلاق يغلق، نفس القطعة. القرآن بعض القلوب يفتحها على الهدى وعلى الإيمان، وبعض القلوب شنو؟ أي والله يغلقها، استجير بالله، أعوذ بالله، يغلق القلب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا. إذن إلى شنو؟ إلى أثرين مختلفين، هو قرآن واحد. بالنسبة للمؤمن شفاء ورحمة، لكن بالنسبة إلى الظالم لا يزيده إلا خسارة. فأولا الرأي الأول يقول لك سأصرف عن آياتي، يعني سأصرف قلوب المتكبرين عن آيات التدويني، عن آيات الذكر الحكيم، عن القرآن. فشوف حتى لو قرأ القرآن ما راح يستفيد من القرآن، قلبه مصروف عن القرآن الكريم. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، المقصود هنا بالآيات الآيات التكوينية، زين، الآيات المختلفة، قلت لك الحقائق الخارجية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار آية، الليل والنهار آية، الجبال آية. يقول لك أكو بعض الناس يصطدم بهذه الآيات، يواجه هذه الآيات، لكن هذه الآيات لا تؤثر فيه، لا تزيده إيمانا ولا تزيده يقينا بالله تبارك وتعالى. المفروض أن الإنسان إذا تدبر في آيات الكون، إذا تدبر في آيات الكون يصل إلى نتيجة قطعية بوجود الله تبارك وتعالى. لأن ما معقولة، يعني مثل ذاك الأعرابي البسيط اللي سئلوه كيف عرفت الله، فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير. فالمفروض أن الآيات التكوينية توصل الإنسان إلى الله، التأمل فيها، دراستها، ولهذا التفكر في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض للوصول لأي نتيجة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. المتكبر أعوذ بالله اللي طبع الله على قلبه، هذا قد تلقاه خبير، يعني خبير بعلم الفلك زين، وشوف هالعظمة هذه، هالمليارات من النجوم اللي يبعد الواحد عنه ما أدري كم مئة مليون سنة ضوئية زين، والضوء ما أدري قد يقطع يقول لك بالثانية 330,000 كيلومتر، ما أدري 300,000 كيلومتر، ما أدري هالحدود يعني في الثانية الواحدة. هل من المعقول أن هذا الكون كله زين يعني خلق بدون خالق؟ مو معقولة. شوف هذا الإنسان عوفك من الكون، يعني هو من عرف نفسه فقد عرف رب. الآن كل جزء بسيط في هالجسد هذا ينبئك، وفي كل فيا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء، من هذا الأظفر البسيط إلى أعقد شيء بالإنسان، مخ الإنسان، كله يدل على اللطيف الخبير. لكن بعض الناس على رغم ملاحظته للآيات، بل على رغم ملاحظته للمعجزات، هذا الآية بعدين شو تقول؟ يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو تجيب لألف معجزة ومعجزة شنو؟ ما يؤمن بها. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول جاء الملأ من قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت تدعونا إلى الإيمان بك، إحنا نريد من عندك آية تقدر تحقق لنا إياها؟ قال قولوا. قالوا له هذه الشجرة موجود في نهج البلاغة، ادعوها فلتأتي إليك، إذا أتت إليك فإنا سوف نؤمن بك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم أنا راح أدعوها ولو أنا أدري ما راح تقتنعون، وإن منكم من يقتل في القليب، في القليب عفوا، قليب بدر يعني بئر بدر ويدفن، وإن منكم من يقتل في الأحزاب، وإن منكم، بس من باب يعني إقامة الحجة. فدعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها يا شجرة، خاطبها ما أدري زين، إن كنت تؤمنين بالله وكذا وأني رسول الله فأتي إلي. يقول أمير المؤمنين عليه السلام فجاءت إليه ولها دوي وقصف كأجنحة الطير بغصونها، شجرة كبيرة. اللهم صل على محمد. ها آمنتم؟ قالوا له لا، مر نصفها فليأتي إليك، خل تنشطر بالنص ونص يجي ونص يبقى. فطلب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانشقت نصفين، قدت نصفين، نصف أتى إليه ونصف بقي مكانه. آمنتم؟ قالوا لا، مر نصفها فليرجع إلى نصفه الآخر. فرجع إلى نصفه الآخر والتحم به، والنتيجة شنو كانت؟ أنهم لم يؤمنوا بذلك. مشكلة الإنسان حتى ستلش تروح للآن، يعني إحنا جاي نتعظ حوادث الآيات الكونية. يعني لو تروح تسأل هل صومطرة الآن، قل لهم أنتم اتعظتوا بهذا السونامي اللي جاكم هذا الرهيب. لو تروح تسأل اليابان هذا اللي حتى المحطات المنشئات النووية الشديدة التحصين ألحق بها أضرار بالغة وحائرين بالتلوث إلى يومك هذا. إحنا نتعظ هسه ذولي بالله، إحنا نتعظ ما يتعظ هذا الإنسان عجيب يعني هذا القلب. إحنا أمس حكينا عن القلب، فإلا اللي الله عز وجل يهديه. ولهذا كن نحمد ربنا يعني إذا إحنا شوي مهتدين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. على أي حال، فأعتقد أنه ماكو منافات يعني قد يكون المراد أن المتكبرين مصروفون هم عن آيات الله التدوينية وهم عن آيات الله التكوينية. طيب بعدين الآية، بس قبل لا أنتقل للفقرة الثانية، الآية تقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق. هذه بغير الحق شوي خلنا نوقف عنده. يعني أكو عندنا تكبر بحق وعندنا تكبر بغير حق. أكو رأيين بالمسألة. الرأي الأول أن هنا بغير الحق هذا القيد مو قيد احترازي، قيد توضيحي. شنو يعني قيد توضيحي؟ هذه مسائل أصولية بس أبسط لك إياها. بعض القيود توضع في الكلام ليس للاحتراز من شيء وإنما لتوضيح الشيء. عبارة ثانية، إحنا القرآن لما يخاطب بني إسرائيل يقولهم وتقتلون الأنبياء بغير حق. زين، يعني وتقتلون الأنبياء بغير حق. عندنا نوعين، قتل أنبياء بحق وقتل أنبياء بغير حق. أكو هالشكل؟ قطعا قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق. كأنه توضيح أن قتلكم هو دائما بغير حق. هذا شيء يسموه، هذا يسموه قيد توضيحي. هنا بعضهم يقول القيد قيد توضيحي، يعني يتكبرون بغير الحق، أن التكبر دائما بغير حق. ليش بغير حق؟ لأنه الإنسان هو عليه من يتكبر، هو كله ضعف. يعني ما هذا مثل ذاك الوزير المهلبي اللي فد يوم جاي لابس له ثوب من خز ويتبختر الشارع بالسوق، واللي يشوفه طبعا هذا اللي ينحني له، وهذا اللي وما حد يوقف بسط الشارع. واحد من عندهم في السوق فشافه لم يعبأ به، مر عليه هالشكل وفات من قدامه، صاح له قال له تعال ألم تعرفني؟ شو كأنك ما عرفتني؟ قال لا والله عرفك كل الزين. قال له إذا ليش ما هبتني؟ المفروض إذا تعرفني أنا الوزير الكذا أنت تعرفني أكيد. قال له منو أنا؟ قال له اللي أعرف عنك أن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. هذا اللي زين، أنت بالبداية نطفة قذرة نجسة مستقذرة، وآخرك كم راح تكون؟ هم جثة هم نجسة اللي لازم يكون يغتسل أو يلحقون يطموك بالبلش اسمه حتى يخلصون من رائحتك ومن هذا اللي أعرف عنك. فعليا من عم يتم ذول اللي شو اسمه دائما الذين يتكبرون بغير الحق لا يحق لهم التكبر، لأن التكبر لا يليق بهذا الإنسان المخلوق من تراب. هذا الإنسان اللي أول نطفة قذرة وآخر جيفة وهو ما بين ذلك يحمل العذرة، هذا الإنسان الضعيف يعني هو عليه من يتكبر. الله وكيلك يعني الآن ذبابة 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 تسلب راحة الإنسان، مو هالشكل؟ إذا خلت تجي ذبابة تأذيك طلع حتى من منطارة. والمناسبة يقولون يسموها ذبابة من ذب وآبه، هالشكل بعضهم. ذب يعني طرد، يعني ما تطرده ترجع، آبه رجع، ذب وآبه صار الذباب، يقولون هالشكل. بقى أمير المؤمنين عليه السلام يقول مسكين ابن آدم، يعني أنت الآن جيب أقوى رجال العالم بالمصارعة برفع الأثقال ما أدري ذول اللي كل واحد ما شاء الله تقول كأنه جبل، أو جيبه بمنطقة بها بق، والله بقى واحدة ما تخلينا، صح ولا لا؟ هل يا أمير المؤمنين عليه السلام يقول مسكين ابن آدم تؤلمه البقة، البقة برغوث وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة، شربة ماء يشربها يشرق يموت. فدائما الإنسان اللي يتكبر يتكبر بغير، ما عندنا تكبر بحق، هو كل واحد يتكبر شنو؟ دائما بغير حق. ولذلك الكبر رداء الله، بس الله عز وجل هو المتكبر. ليش؟ لأنه هو الكبير فعلا، أما غيره ماكو كبير، كله صغار كله صغار. هو يشوف نفسه كبير، هذا وهم. هذا يقول لك المتكبر كالصاعد على الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. صاعد على الجبل يباوع، يقول الناس قد صغار يخو، طبعا هم من يباوعون لك تام يشوفونك هالقداتك. هو يتصور نفسه شنو؟ يتصور نفسه كبير. هذا وهم العظمة، وهم العظمة، هذا وهم خيال. زين، ولذلك دائما التكبر هو بدون حق. الكبر رداء الله، ومن نازع الله رداءه أكبه الله على منخره في نار جهنم. لا تقول لي مؤمن وصلي وكذا، اللي في قلبه ذرة من تكبر على عباد الله. القرآن يقول تلك الجنة، تلك الدار الآخرة، نجعلها إلمن، إلمن، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا. كل واحد يريد شوي يعلى على الآخرين ما يشوف رحمة الله، لأن الله عز وجل لا يبغض. اقرأ القرآن وشوف ذم المتكبرين، لا يبغض شيئا كما يبغض التكبر. فالرأي الأول يقول لك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول لك القيد هنا شنو؟ القيد هنا قيد توضيحي، يعني دائما التكبر هو شنو؟ يكون بغير حق. يجي رأي آخر يقول لا، التكبر هنا القيد، هذا بغير الحق، هذا قيد شنو؟ قيد احترازي، يعني كأنه عدنا نوعان من التكبر، تكبر بغير حق وتكبر بحق. يعني مو دائما التكبر يكون بغير حق، مرات التكبر يكون بحق. شنو هذا التكبر بحق؟ قال لك التكبر على المتكبر، أن تتكبر على لا تتملق لهذا المتكبر اللي شايف نفسه شوفه، هذا اللي ثاني عطفه وشايل خشمه. زين، لا تذلل، لأن ترى هم مرات هي الناس تنفخ الشخص، الناس هي تخلي يشعر بالغرور والخيلاء. إذا شفت لك واحد متكبر لا تذلل، لا تعبأ به، حتى شوي يأخذ درس. فدي يوم من الأيام هذا تكبر بحق، يقول لك تكبر على المتكبر. في يوم من الأيام طاووس اليماني، وهو من التابعين، ويحسب أيضا في بعض التراجم من أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه. طاووس مكة المكرمة، إجا لقى هشام ابن عبد الملك مضروبت له قبة، وهشام متعجرف، هم كلهم بنو أمية طغاة، بس هذا هشام قبيح المنظر والمخبر. زين، فشاف مضروبت له قبة، خيمة كبيرة وبساط، طبعا المفروض انه شنو؟ ما تنزل على البساط، انت مو جاي على بغله، على فرس، على كذا، كن تنزل من مسافه وتجي مشي، اما تجي الى ان توصل للبساط وتنزل، لا، يعني مصيبه. زين، بساط الملك يعني. هذا اجا ونزل وين؟ على البساط. سلم، لما دخلهم سلم عليه، قال كيف انت يا هشام؟ لا امير الكذا ولا الشاي هم بلعها، شو جرنا مخده وقعد يمه. التفت له هشام وقد بان الغضب في وجهه ودارت عيناه، وأيضا كان في حول، وقال له ويحك، طبعا هو أراد أن يقتله، بس قال له في بيت الله، وهذا حتى الحمام يأمن فيه. قال ويحك، نزلت على بساطي بدون إذني وجيت حافي، نزلت على بساط. قال له والله أنا كل يوم يعني أدخل إلى بيت الله، وأدخل يعني حافي يعني وأدوس في البيت وأقف بين يدي الله حافية، فتشون يعني أحسن من الله عز وجل؟ قال له زين، ما سلمت علي ولا كنيتني، لا سلمت علي بالإمرة ولا كنيتني. قال له والله شفت أنا القرآن الكريم يعني سمى أنبياءه بأسمائهم، فقال إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله. وما رأيته كنا إلا أعداءه، فقال تبت يدا أبي لهب وتب. قال له زين، جلست إلى جنبي، المفروض ظل واقف إلا أنا إذا أنا أسمح لك. قال له والله سمعت علي بن أبي طالب، وذول تربية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، في يوم من الأيام ده يمشي على بغلة زين أو على فرس، وواحد يمشي وياه، فالتفت لأمير المؤمنين قال له أنت عندك حاجة ده تمشي وياي؟ قال له لا والله بس هيك يا أحب سايرة. قال له روح انصرف، فإن مشي الماشي مع الراكب مذلة للماشي وفتنة للراكب. لاحظ عظمة أمير المؤمنين عليه السلام، مشي الماشي مع الراكب مذلة لمن؟ للماشي، وفتنة للراكب، لأن هذا من يمشي وهالشكل يعني على الفرس، وذول ثلاثة منا وأربعة منا يفتتن بنفسه. فقال له أنا سمعت علي ابن أبي طالب سلام الله عليه يقول إذا رأيتم، إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل النار فانظروا إلى رجل جالس وحوله قوم قيام وقوف. زين، فلذلك أنا ما هذا النوع التكبر على المتكبر، حتى تحسسه يعني التفد يوم الحجاج، حجاج خو بعد معروف يعني حتى كان يتشبه بالربوبية، لما مر بسجن واسط مو لما مر عليهم مستغاثة وبيه ايش قال لهم؟ اخسؤوا فيها ولا تكلمون، نفس الجملة الإلهية التي يقولها. اي هالشكل الرجل يعني دخلت عليه في يوم من الأيام امرأة من الخوارج، بس هي امرأة حوك فعلا يعني امرأة قده، لما دخلت على الحجاج أطرقت برأسها، قال له شيلي شوفك ليش متباوعين بي وانا احكي وياك. قالت له استحي. قالت استحين مني؟ قالت لا من الله. قال ليش؟ قالت لا استحي ان انظر الى وجه لا يريد الله ان ينظر اليه. زين، هذا تكبر لكن على المتكبر، هذا يقول لك تكبر بحق. اذا عدنا تكبر بغير حق وعدنا تكبر شنو بحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. بعدين الآية تقول وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وهنا هي المشكلة، ترى المشكلة مو بالجاهلين إخواني، أنا أكد لك، لأن هذا الجاهل تجيبه للدرب ومن تحط على الدرب يمشي. مشكلة البشرية ليست دائما في الجهال، الجهال الجهل مشكلة ما أدري أقول لك، لكن مشكلة البشرية بالعارفين المتكبرين المتعجرفين المتعصبين. والقرآن يقول زين وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم جهلا بينهم، عفوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الجهل والعلم، العلم بغيا بينه. يرى سبيل الرشد ولكن لا يتخذه سبيل. الله، هذا بعد مصروف فدمر، مو يجي احد المفسرين في مساله البسمله الجهر بالمساله يستعرض اراء الفقهاء واراء ائمه المذاهب، بعدين يقول والمنقول عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه الجهر بالبسملة، وإحنا عدنا من علامات المؤمن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول والمنقول عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه الجهر بالمسألة ومن اقتدى بعلي فقد اهتدى. عجيب. وبعدين هو يفسرها يقول ليش؟ يقول لي أن النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم أدر الحق معه حيث دار، طيب إذا من اقتدى بعلي في دينه فقد إيه ليش ما تقتدي يعني شو اللي مانعك اللي مانع هذا سأصرف اللي مانع سأصرف يرى سبيل الحق الرشد ولكن لا يتخذ أكو بعض الناس عارفين هذا مثل اللي يجي الميثم التمار يطعنا بعد ما صلب رحمه الله هو الدولة هذا لكي يقتله لأن هو مصلوب راح يحدث بفضائل أهل البيت سلام الله عليهم يجي طعنة يقول له إني لأعلم أنك كنت صواما قواما أدري أو هذا اللي قتل الحسين يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأكو بعض الناس يدري هذا الدرب اللي جاي يمشي به مو درب صحيح هذا المنهج منهج خاطئ لكن عن عمد يسير عليه تعصبا وتكبرا وذول هواي هواي ذول في الأمة وفي المجتمع البشري كله يدري هذا الطريق طريق خاطئ لكن يسير فيه إلى الآخر أعوذ بالله يقول لأني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا فعلا هذا جاب لرأس الحسين بالمناسبة جاب لرأس الحسين خلى بين يديه ويقول لأملأ ركابي فقال هو هم قدام الناس إذا كنت تعلم أنه خير الناس فلما قتلته بعدين هو نفسه خلاه في طشت عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه بين يديه وعند عود قضيب ممشوق وراح يقلب ثنايا أبي عبد الله الحسين شايف الصورة هل لي زيد بن أرقم كان قاعد قال له يا عبيد الله هو شايف صورة ثانية تذكرها قال له يا عبيد الله ارفع قضيبك عن ثغر الحسين فوالله لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقبلان شفتي الحسين عليه السلام لطالما رأيته يلثم الحسين بهالأثناء وتدخل من وتدخل زينب عليها السلام وبقية الشبايا والرأس بين يدي عبيد الله بن زياد تقول أنا طبيت طبيت ولدي وأنا معقود معقود شي واقفة وشي منهم قعود والله والنذيل والنذل لازم بيده العود ويجلب قام بسم نسل الحيود والله صاحت صاحت والقلب زايد ونينا ونينا يا ظالم شيل عودك عن ولينا والله كفانا وانا كفانا ضيمك اللي مر علينا يا خايب وارحم قلوب النساوين يا ظالم وارحم قلوب النساوين كان لي بها تلتفت إلى رأس أخي تقول له رأسك يا أخوي حسين شفته تلعب يد الطاغ على شفته والله ذاك الوقت الصوت رفعته وصديت لبعبره وندته إن شاء الله يميلك يا لضربت أخويا لما نسمعنا النذل متن لم شتمنا وتعدت لشتمت يا شتمنا وتعدت لا يا شتمت يقرع ثغر السبط بالقضيب. إلهنا نسألك وندعوك أن تنقي قلوبنا من الكبر، وأن تفتح بصائرنا على آيات الذكر، وأن تجعل القرآن شفيعنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين، وأن تفرج عنا وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تعجل لولينا الفرج وتجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. اللهم ارحمنا ونحن على الأرض، وارحمنا ونحن تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، يوم نعرض عليك لا تخفى منا خافية. الحاضرون وفقهم فردا فردا، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك. ارحم أمواتهم، أمواتنا، أموات الحاضرين وجميع المؤمنين والمؤمنات، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلاة.
مستمعينا الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد محمد الشوكي.
فقري سيدي ومودتي، حاشا لفضلك أن تريد مهانتي ومذلتي. أنا لست أملك غير فقري سيدي ومودتي، حاشا لفضلك أن تريد مهانتي ومذلتي. شوقا لرؤيتي أحمد والآل ذابت مهجتي، فامسح بحق محمد قلبي ورد بصيرتي. شوقا لرؤيتي أحمد والآل ذابت مهجتي، فامسح بحق محمد قلبي ورد بصيرتي. أنا الأسير، أنا الأسير، أنا الأسير بذلتي يا سيدي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 12:57 لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:02 تمثيلية الإذاعة. حكايا وخفايا عند 41 في الساعة 1:56 يأتيكم فقه الصلاح. آيات لها أسماء عند 52 في الساعة 12:19 أنتم وطبيب الأسرة. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 93 بعدها وعند 13:14 قوافل الوجد. عند 13:21 تأتيكم قصة وعبرة، الوصايا الخالدة عند 23:25. في الساعة 12:36 فلسطين اليوم، عند 14:16 نهج الحياة. استفتاءات في الساعة 4:35 عند 14:49 الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين عند 5:02 تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 5:15 وعند 5:23 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونفتح معا قلوبنا لأنوار كلام الله المجيد، ونحن نستمع للقارئ حسين كرمي وهو يتلو من بداية الآية 55 بعد 200 حتى نهاية الآية 57 بعد 200 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نحط رحلنا عند جوانب من حياة الطبيب الإيراني الشهير المعروف بالطبيب نفيس، الذي دعاه حاكم سمرقند إلى بلاطه ليكون طبيبه الخاص. وقد تابعنا في الحلقة الماضية أنه كيف تمكن من معرفة مرض أصيب به رجل كان يدعى خليلة، إذ أصيب بمرض يفقده السيطرة على أقواله وأعماله، بحيث بلغ به الأمر أن أراد القضاء على العاس العاشق، فأدخله المشفى لتلقي العلاج، وقد شفي بإذن الله والعلاج الناجح الذي قدمه له الطبيب نفيس. وأما في هذه الحلقة فندعوكم لمتابعة جانب آخر من حياة هذا الطبيب الإيراني الحكيم برهان الدين نفيس الكرماني، لندرك معا مدى براعته في تقديم العلاجات واتخاذ المواقف الصائبة.
مولاي الأمير،
تكلم يا نفيس.
عدا الضعف الحاصل في المعدة فأنت في أحسن الحال من حيث الصحة والسلامة.
نعم،
سأعد لك عقارا يشفيك من هذا الداء، ولكني في الحقيقة أعزو السبب إلى الضغوط النفسية التي تحملها الأمير في أعقاب وفاة السلطان الفقيد شاهرخ ألاب.
صدقت يا حكيم، ففي حياة الوالد كنت حاكما لسمرقند وجميع بلادي ما وراء النهر مدة 36 سنة، كما أنني أتذكر بعضا من أيام حكم جدي رغم صغر سني في حينه، إلا أنني اليوم أشعر بأعباء ثقل عظيم تجثم على صدري خلال هذه المدة الوجيزة التي لا تعد أكثر من شهر، وجلست على عرش الإمارة دون أي وازع، وذلك لوفاة جميع أخواني من قبل.
ما الفرق في الأمر يا مولاي؟ فإن أبناء عمومتك اليوم يهمون بإعلان الاستقلال من حكم الجوركانيين.
لا ريب أن الميرزا أبا بكر هو ناكر للجميل عظيم، وأن الخاقان الفقيد شاهرخ
حسناً
كان قد ولاه أرهنك وسالي سراي وختلانات. إلا أنه لم يكتفي بذلك، بحيث ما إن فارق أبي الحياة حتى تطاول على ولايات أخرى مثل قندوز وبغلان وشبرغان